بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللعن الدائم على أعداء الدين. كان الكلام في أن الإرادة عين الطلب أم أن الإرادة غير الطلب. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا أن في المسألة قولان، قول المرحوم الشيخ المصنف معناه وهو القائد العلمي وبالترادف، وأن لا فرق بين مفهوم الإرادة ومفهوم الطلب، كما لا فرق بين مصداق الإرادة ومصداق الطلب، ولا فرق بينهما في عالم الإنشاء كما لا فرق بينهما في عالم الحقيقة. فهما مترادفان في كل من الوعاءين، وعاء الإنشاء وعاء الحقيقة، وفي كل من الوعاءين وعاء المفهوم ووعاء الخارج. مقابل نظرية المصنف نظرية الأشاعرة الفاعلين بالكلام النفسي، وأن هناك فارق بين الطلب وبين الإرادة. استدل المفهوم لمدعاه الدين الواحد وهو الوجدان الذي يصيغ بهذه العبارة من أن مقدمات العمل ليس فيها شيء ما وراء الإرادة حتى يقال بالكلام النفسي، وما هو بحكم الكلام النفسي؟ ليس عندنا إلا شيء واحد وهو الإرادة والطلب. هكذا استدل المفهوم الشيخ الفرازاني. عبارة رأي الفراسان كان رأي الأشاعرة قائلين بأن الأدلة على مدعاهم ثلاثة. أولا، قد ورد في كلمات العرب الكلام النفسي، ونعت الباري عز وجل كما نعت بأنه مريد، كذلك نعت بأنه متكلم، ولا بد أن يحمل التكلم على معنى غير معنى الإرادة. الجزء الثاني، فرض هذا الأمر في الأوامر الاختيارية، حيث أنه عفوا في الأوامر الامتحانية، حيث أنه فرض في الأوامر الامتحانية توجد قضية ثنائية. الدليل الثالث الآن نتعرض إليه بعد قليل، بس قبل ما نتعرض إلى الدليل الثالث، مصنف قال إحنا حديثنا سيكون في محاور ثلاثة: محور الطلب والأمر، المحور الثاني في الإنشائيات، والمحور الثالث في الجملة الثالثة. نبين رأينا القوشجي إلى رأي المسألة، ورأينا ليس نفس رأي القوشجي صاحب المعلق المعروف على شرح التجريد. إحنا هذا مفهومنا قلنا في الجملة الخبرية، أن اللفظ وهو ما يتلفظ وما يتكلم ما بأجائه ثبوت النسبة أو عدم الثبوت، فما بأجائه هو ثبوت النسبة وعدم الثبوت، وليس ما بأجائه العلم بثبوت النسبة وعدم الثبوت. فالذي ما بأجائه ومقابل اللفظ هو ما ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة. طبعا ثبوت النسبة وعدم ثبوتا، إما ثبوتا في وعاء الخارج أو ثبوتا في وعاء الذهن. هذا الآن عندنا إن شاء الله سنبين هذا لاحقا، بس أجالك أقول هذا. عندنا مصطلح يسمى بيان مصطلح، هذا بيننا مصطلح نفس الأمر. شو المقصود من نفس الأمر؟ ما المراد من نفس الأمر؟ كلمات عامة اختلفت في تفسير نفس الأمر. مرحوم الشيخ عند نفس الأمر هو وعاء وسيع يحتضن ثلاثة عوالم: عالم الخارج، وعالم الذهن، وعالم الاعتبار. مصطلح نفس الأمر يعنى به ذلك الوعاء الوسيع الذي يعم هذه الحيثيات الثلاثة: حيثية القارئ، وحيثية الذهن وحيثية الاعتبار. أيها الأخوة، مصطلح نفس الأمر إنما جيء به على أثر خلفية معينة. شنو الخلفية؟ إحنا لابد لنا من ميزان في وصف القضية بأنها صادقة أو أن القضية كاذبة. الجملة الخبرية تنعت بماذا؟ بالصدق والكذب. وعارها تارة يكون الخارج، يعني الجملة اللفظية المتلفظ بها مثلا، أقول الدنيا ممطرة، هذه القضية صادقة أم ليست صادقة؟ هذا القول الصادق مني صادق أم صادق أم ليست صادق؟ كيف نتعرف على صدقه وعلى صدقه؟ قالوا إذا طابقت هذه القضية اللفظية ما بأجزائها الخارجية، وعاء الخارج، فتلك القضية قضية صادقة. وإن لم تطابق ما بأجزائها الخارجية فتلك القضية قضية زيد المريض، يقول هذه قضية صادقة إذا طابق هذا القول الواقع الخارجي، وتلك قضية كاذبة إذا لم تطابق الواقع الخارجي. على مطابقة القضايا نسميها القضايا الخارجية. القضايا الخارجية ما بأجزائها يكون وعاء الخارج، وصدقها وكذبها مطابقتها لذلك الوعاء أو عدم مطابقتها. هذا صنف من فكرة نفس الأمر. الصنف الثاني من نفس الأمر هو عبارة عن القضايا الذهنية. هناك قضايا ذهنية لا أقل في دائرة المعقول الثاني المنطقي. الإنسان كلي، الإنسان نوع، الحيوان الجنس، الناطق فصل، وهكذا قضايا محمولات من المعقولات الثانية المنطقية، أي ليس ما بأجزائها في الخارج. هذه القضية كيف توصف بأنها قضية صادقة أو قضية كاذبة؟ ملاك صدقها وكذبها ما هو؟ لا مجال للافتراض ملاك الصدق والكذب لمثل هذه القضايا عالم الخارج، لأن فرض المسألة ليس لها ما بأجزاء في عالم الخارج، وإنما الذي يحكم في عالم الخارج مثل هذه القضايا ما هو إلا منشأ الانتزاع وهو الإنسان. وأما الكلي والنوع والجنس والفاص، هذه المصطلحات ليس لها ما بأداء في عالم الوعاء الخارجي. من هنا اضطر العلماء أن يوسعوا في دائرة نفس الأمر، فيقولوا إنها هنا عندنا قضايا مطابقتها لا بد أن تكون لوعاء الذهن، فصدقها عندما تطابق هذه القضية لا وعاء خارجي، ليس هناك وعاء خارجي، بل لا بد من مطابقتها إلى وعاء آخر، وعاء الذهن، تسمى القضية. طبعا حق العبارة أنا الآن بينت المطلب على أن يكون أحد طرفين، المطلب هو القضية اللفظية والطرف الآخر هو الذهن. وحق المطلب لا بد أن نقول أن القضية اللفظية بما تحمل من مدلول معنى ما بأجزائها أينه، هذا حق المطلب. يعني أنا كان في التعبير الأول فيه شيء من التسامح، لذا راح أعبر بالتعبير الأجر. إن القضايا الذهنية إنما صدقها وكذبها مطابقة القضية الذهنية في مرتبة من الذهن إلى ما بأجزائها الذهني الذي هو في مرتبة أخرى من الذهني. وكأنما نفترض أن الذهني انشقاق بلحاظ مرتبة إلى مرتبة أخرى من الذهني، تكون القضية تلك القضية قضية صادقة. وإن لم تطابق تلك القضية الذهنية إلى مرتبة أخرى من الذهني فتلك القضية قضية كاذبة. فالتعبير الأول البدري أنا عبرت القضية اللفظية عندما تطابق القضية في وعاء الذهني، لكن حق التعبير ليس هو هكذا. القضية اللفظية بما لها من مداليل، طب إذا بما لها من مداليل حيث أن المداليل لا وعاء له إلا في عالم الذهني،
ما بعزائها أي يعني وبعبارته هم عاشوا ضائقة. عنوان الضائقة أن القضية الذهنية هي قضية ذهنية ما بعزائها أي ما بعزائها أي القضية الذهنية هي قضية ذهنية ما بعزائها أي لا بد من الانتهاء أن هناك جملة من القضايا لا مجال لأن توصل بالصدق في مقام الجواب قالوا فليكن القضية الذهنية هي وعاء الذهن وما بأجائها أيضا في الذهن على أن يكون مرتبة الحاكي غير مرتبة المحكي ولكن كل منهما في عالم الذهن. طبعا هذه القضية إلها بعد معرفي كبير احنا الآن ما داخلين في دائرة البعد المعرفي إليها. دائرة البعد المعرفي أيها الأخوة وهي قضية في غاية الأهمية والخطورة. احنا نقول الله موجود، هذا الله موجود قضية، وين ما في أجائها أين ما في أجائها. بعض حاول أن يجعل أن القضية الله موجود ليست قضية قابلة للصدق لأنه عجز عن فرض ما بأجاء هذه القضية. قال هذه من القضايا، هذه حالها حال الوجدانية، مجرد مشاعر يعيشها الإنسان وعواطف يحملها الإنسان. الله موجود عاطفة كسائر العواطف والمشاعر التي يحملها الإنسان، فلا معنى لأن توصف بالصدق والكذب، فهي ليست بحكم القضية القابلة للصدق والكذب، وإنما هي عبارة عن قضية مخلوقات الذهن أنشأها على أساس العاطفة والإحباط. حاول أن يجرد هذه القضايا الخطيرة عن الصدق والكذب. إحنا جينا وسعنا أن ليس المقصود من ما بأزاء هو ما بأزاء الخارج المادي، قد يكون ما بأزائه الخارج المادي، قد يكون ما بأزائه القضية الذهنية، وقد يكون هناك شقوق أخرى كما سنبين. مثلا المعدوم لا يخبر عنه، وبالتالي تقول معدوم، معدوم يعني يعني ليس له ما بأزاء في الخارج. أنت تقول معدوم، خب هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ إذا قلت صادقة من الذي يحكم بصدقها؟ لا بد لها ما بأزاء، أين ما بأزائها؟ أين ما بأزائها؟ تقول لي خارج، يقول لك لا معنى لفرض الخارج أن يكون ما بأزائها. ليش؟ لأنه بالخارج، الخارج متناهي، الخارج معدوم، الخارج موجود، فكيف يمكن فرض الأمر المعدوم في ذلك الخارج؟ تقول في الذهن هي قضية ذهنية، فكيف يمكن للقضية الذهنية أن يكون ما بأزائها أيضا في الذهن؟ أليس لا ذهنية الصدق والكذب أن يكون الحاكي غير المحكي، أما أن يكون الحاكي نفس المحكي فلا مجال لأن يوصل بالصدق الشرطية الصدق والكذب أن يكون الحاكي غير المحكي. في مقام الإجابة أجينا ذهن القضية الذهنية وإن كانت هي في مرتبة من مراتب الذهن لكن ما بأزائها أيضا في مرتبة أخرى من الذهن. طبعا هذا يحتاج الى تنظيم، هذا الحكي الان بس حكي مدعيات ما حكي ادله. شنو ان الذهن انت تسوي على شكل مراحل؟ من الذي يؤسس لهذه المراحل؟ كيفيه تاسيس هذه المراحل؟ بس عجاله اقول هذا مصداق اخر لنفس الامر، فاتضح ان نفس الامر هو الوعاء الوسيع الذي يعم القضية الخارجية ويعم القضية الذهنية. فلذا عشان عرض القضية مطلقة كانت خارجية أم ذهنية، إنما صدقها وكذبها عندما تطابق نفس أمليتها. بعد ما نختزل كلمة القضية الخارجية مطابقها خارجيتها، القضية الذهنية مطابقها ذهنيتها، دفعا لهذا نأتي بكلمة جامعة عنوانها أن القضية صدقها وكذبها أن يكون مطابقا لما بأجائها. ما هو بأجائها؟ نفس الأمر، نفس الأمر، ذلك الوعاء الأعم من الخارج والداخل. طبعا نحن ما عندنا مشكله الى هذا الكلام، ما عندنا مشكله في توضيح مقصودنا من نفس الامر، لكن هناك مفرده ثالثه في نفس الامر، هناك مفرده ثالثه في نفس الامر. هذه المفرده الثالثه هي التي لا بد من اعمال عنايه فائقه فيها. هذه نفسية الأمر ليست مقصود منها نفسية الأمر الخارجية، وليس المقصود من نفسية الأمر فيها النفسية الأمرية الذهنية، فالنفسية الأمرية نسميها عالم وعاء الاعتبار، عالم وعاء الاعتبار. لذا نحن في عالم التعبير أن القضية صدقها مطابق لنفس أمريتها، سواء كان نفس أمريتها يعنى به الخارج أو الذهب أو الاعتبار، نضيف إضافة ثالثة أو الاعتبار. هذا أدلة شنو؟ إحنا ما أقول أنا مالك الاعتبار، أي قضية صادقة ولا كاذبة؟ متى تكون صادقة ومتى تكون كاذبة؟ ما هو معيار صدقها وكذبها؟ تقول لي موجودة في الخارج؟ قلنا ماكو في الخارج، علقة بين أنا والكتاب، كل علقة ما بينه وبين الكتاب، أنا بقطع النظر عن الكتاب، والكتاب كتاب بقطع النظر عن أنا، وين العلقة؟ أين العلقة بينه وبين الكتاب؟ شلون تكون هذه القضية صادقة؟ أنا مالك، شنو الدليل على صدقي؟ وهي ليست هي قضية ذهنية. إذا ماذا المراد من القضية هنا؟ كيف نثبت أنه هذه قضية صادقة؟ كيف يمكن لنا أن نثبت أن هذه القضية قضية صادقة؟ أو مثلا فلان زوج أو فلان زوجة، ملاك الصدق أنها زوج وزوجة، شو نقول هذه القضية؟ فلان يقول أنا زوج فلان، نقول لها صادقة. فلان يقول أنا ليس زوج فلان، نقول قضية كاذبة. ملاك صدقها وكذبها أيضا. ما معنى أن تفترض بالصدق والكذب الخارج؟ كما لا معنى لأن تفترض الصدق والذهن هنا الذهن. إذا كيف يمكن أن نصف مثل هذه القضايا بالصدق والكذب؟ واضح السمت الثالث من القضايا؟ هذا السمت الثالث ليس مدار ما بأزامه هو الخارج، كما ليس ما بأزائه وعالمه الذهن. إذن ما هو ما بأزائه؟ قال عالم الاعتبار. قال عالم الاعتبار. فتكون القضية صادقة إذا طابقت ما بأزائها أي عالم الاعتبار، والقضية كاذبة عندما يكون ما بأزائها من عالم الاعتبار. وبهذا تضع على المقصود من النفس الأمري، كل قضية طابقت ما بأزائها سواء كان ما بأزائها الخارج أم كان ما بأزائها الذهن كالمحقول الثاني المنطقي، أم كان ما بأزائها الاعتبار كالمحقولات الثانية الفلسفية الاعتبارية. وقد مرت علينا فيما سبق فكرة المحقول الثاني الفلسفي الاعتباري. جيد، واختزلنا هذا التعبير إلى عبارة أوضح. شنو العبارة الأوضح؟ قلنا كل قضية إنما تحكم بالصدق والكذب إذا كانت مطابقة لنفس أمريتها. عبارة إن القضية صادقة أو كاذبة إن كانت مطابقة لنفس أمريتها يعنى به ماذا؟ كل بحسب حاله، إن كان وعاء الخارج فهو الخارج، نفس الأمرية فهو الخارج، إن كان الذهن فهو ما بأزائه الذهن، وإن كان الاعتبار فما بأزاء عالم الاعتبار. وبهذا نضمن أن القضية صادقة أو القضية كاذبة. يبقى عندي تساؤل إلى هنا، تبين قبل ما أنتقل، تبين ما المراد من النفس الأمري، وما هو الموجب لفتح ملف النفس الأمري، ولماذا العلماء أصروا على فكرة النفس الأمري؟ كل هذا عبارة نفس الأمر هو الوعاء الوسيع الذي يضمن سلامة القضية وصحة وصدق القضية. الآن عالم الخارج هو مؤمن تأمينا عن طريق العلل المادية الخارجية، هذا ما عندي مشكلة وياه. عالم الذهن من الذي يخلقه؟ الذهن، مختلقات الذهن، الذهن خلاقة، الذهن بارئ الصور، كما أن الله بارئ الخارج الذهن بارئ الصور. لا فرق بين الخالق وبين الذهن في كون كل منهما خلاق، ويخلق الشيء من العدم، خلق من العدم، كما أن الله يخلق الأشياء من العدم كذلك الأذهان تخلق الصور من العدم. لذا نحن لنا إذا واحد يذكر مثال واضح لخالقية الخالق، أفضل مثال لخالقية الخالق أن يغور في التعرف على النفس. من عرف نفسه فقد عرف. هذا واضح كلام أن عالم الاعتبار كيف نفترضه، كيف نخلقه، من الذي يخلق عالم الاعتبار، من الذي يوجد عالم الاعتبار؟ بعدما فرضنا أنها هنا عندنا عالم ثالث يسمى عالم الاعتبار، مثلنا لعالم الاعتبار أنا مالك، من الذي يوجد عالم الاعتبار؟ هنا رأي الشيخ الخراساني يخطئ الخطأ. مرحوم الخراساني عند رأي عنوانه ما هو؟ الجملة الإنشائية مدلولها إيجاد وخلق لمعانيها، لكن خلق لمعانيها في عالم طبعا عندما يكون هناك أسباب لهذا الخلق نسميها بالأسباب الشرعية، مثل إذا قالت المرأة زوجتك نفسي وقال الزوج قبلت الزواج، هذا الكلام الإنشائي سيكون موجبا لانعقاد إيجاد معاني هذه الألفاظ. طبعا إذا إن وجدت هذه المعاني انخلق عالم يسمى عالم الاعتبار. إذا انخلق حينئذ القضية تكون صادقة وتكون قادرة. طبعا ويتفرع على عالم الاعتبار جملة من الآثار. المرة بس تقول تنشئ وتخلق عالم الاعتبار، قلت عالم الاعتبار قوامة شنو؟ بس ركز لي عالم الاعتبار قوامة شنو؟ كل ما ينخلق من دون أن يمس ارتباطا خارجيا أو ارتباطا ذهنيا، وإنما الموجب للارتباط هو الاعتبار. أأكد على الفكرة، أنا والكتاب ما هو علقة لا على مستوى عالم الخارج بيني وبين الكتاب، أنا قبل المالكية وبعد المالكية واحد، لم تمس هويتي عندما أكون مالكا للكتاب، ولم تمس هوية الكتاب عندما أكون أنا مالك له، إنما نحن نوجد حلقة بيني وبين الكتاب اعتبارا، اعتبارا يعني الشارع المقدس قال فرق كل من قال اشتريت الكتاب، هذه الجملة بمفاتيح الإنشاء توجد ماذا؟ تخلق الاعتبار، توجد الاعتبار. إذن الجملة الإنشائية إيجابي، الجملة الإنشائية إيجابي، لكن إيجاب في وعاء، ليس إيجاب في وعاء الخارج، لأن الموجد في وعاء الخارج من هو؟ الله عز وجل، وليس إيجاب في وعاء الذهن. إذن موجد للصور الذهنية عالم الناس، وإنما الموجد له عبارة عن الاعتبار، ويتفرع على الاعتبار جملة من جيني نمون الذي يتفرع عليه. مثلا لما المرأة تقول زوجتك نفسي، حينئذ الاستمتاعات الجنسية كلها تكون جاهزة، عملية الميراث بين هذا الشخص وهذه المرأة تكون منعقدة. هناك جملة من طبعا هذا القضية مو مختصة في دائرة الشارع، بل تعم حتى الدائرة العقلائية. في يوم بالعقلاء القوم يفترضون عملية الزواج مو عملية مفتكرة في نصوص الديانة الإسلامية أو في الديانات السماوية، بل تعم حتى غير الديانات السماوية. فماذا يتفرع؟ إلى البارحة هذه كانت أجنبية وهذا أجنبي عنها، اليوم مجرد تلفظ ألفاظ بس ألفاظ ما بشيء، بس ألفاظ كل شيء.
لما تلفظ ألفاظ شنو الذي يحصل؟ إيجاد خارج خلق خارج واضح لك،
خلق ذهن الواضح لك،
إذا شنو الذي يحصل؟ يعني وجه عالم مسمي عالم الاعتبار، أن نوجد علاقات بين اثنين ليس بينهما قبل ذلك أي ارتباط وعلاقة، ونفرع على هذه العلاقة جملة من الآثار، جملة من الأحكام. تنشأ عندنا فكرة النفقة، تنشأ عندنا فكرة التمكين، تنشأ عندنا فكرة النشوز، تنشأ عندنا فكرة الميراث، تنشأ عندنا فكرة عدم الزواج بالخامسة، وهكذا أحكام عدم الزواج بأختها، عدم الزواج جملة من الأحكام. طبعا بعضها أحكام شرعية وبعضها أحكام عقلائية. عقلاء الآن في كل العالم يقول له هاي زوجتي، زوجتي يعني شنو زوجتي؟ زوجتي شنو؟ هي سوت حتى أنا صارت زوجتي. من الذي أوجد هذا الارتباط بين هذه المرأة؟ لم يكن الخارج هو المنزل، وإنما على الإعتبار. إذا كانت هذه الفكرة الآن الشيخ يدخل يحلق في الفضاء، شيء يقول الشيخ؟ يقول اعلم أنا أقول خلافا للقشجي، أنا أقول ماذا؟ إن الجملة الخبرية ما بأدائها عندي أنا ثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة، يعني أن يكون ذلك الوعاء وعاء الثالث أو كان الوعاء وعاء الثاني، خلافا للقوشجي كان يرى أن ما بأساء الجملة الخبرية ما هو العلم بالثبوت. يقول العلم ما وراء الما بأسائية، العلم مقونة ما وراء الما بأسائية. التفتتم إذن كم رأي المسألة؟ هناك في الحقيقة ثلاثة آراء، رأي الأشاعرة، الرأي الثاني رأي القوشجي، الرأي الثالث رأي المرحوم الشيخ الخراساني. مرحوم الخراساني شنو يقول؟ يقول نحن عالم ما بأزاء ليس عندنا ما بأزاء الجملة الخبرية إلا ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة بس. أما العلم فهو شيء آخر، قد نقول به أو قد لا نقول كما سأبين. هو يقول أنا أقول به لكن مو العلم بمعنى مقولة غير ما وراء الإرادة فيه، بل هي نفس مقولة الإرادة. إذا مدعى خراساني أرجوك التفت لي، مدعى خراساني الجملة الخبرية خلافا للأشاعرة وخلافا للقشجي، شنو الجملة الخبرية ما بأزائها النسبة الثبوتية أو نسبة أو عدم ثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة، وليس ما بأزائها العلم. هذا أولا ضرب القشجي. كما ليس ما أن العلم شيء ما وراء الإرادة، وبذلك ضرب منه الأشعار. تعرف الجمل الإنشائية، جمل إنشائية مثل الاستفهام، مثل التمني، مثل الترجي، مثل ذلك، كلها جمل إنشائية. يحكي شيء يقول الشيخ، يقول بلحاظ الجمل الإنشائية مثلا ليت ولعل هكذا أقول، أو هل الاستفهامي هكذا أقول، ماذا أقول؟ إنما بأزاء هذه الجملة هو شنو؟ ما بأزاء إيجاد معانيها في عالم الاعتبار. الجمل الإنشائية ما بأزائها إيجاد معانيها في عالم الاعتبار، وليس ما بأزائها رحيب رب القوشة دي، وليس ما بأزائها تلك الصفات النفسية، صفة التمني أو صفة الترجي. هذا مطلب. إذا حددت دعواي أن ما بأزائ الجمل الإنشائية شنو ما بأزائها؟ إيجاد معانيها في عالم الاعتبار ليس تلك المعاني. وبعد إذا ما نضرب الأشاعرة بعد شنو نقول؟
وإن ليس هناك صفة تسمى صفة التمني غير صفة الإرادة، بل إن صفة التمني هي عين صفة الإرادة. ما عندنا صفتان تسمى إحداهما صفة التمني والأخرى تسمى صفة الإرادة. ما عندنا صفتان صفة الترجي وصفة الإرادة. ما عندنا إلا شيء واحد. وأنا أقول شيء وهو ضارب الآن بكل من القوسجي وضارب للأشعر. بعد عندي بس مطلب واحد وأحاول أن ألمم هذا المطلب. شيخنا احنا افتهمنا ان رايك ان ما بأزاع مثلا الجمله الانشائيه بنتكلم، مو كلامنا كان في الجمله الانشائيه. اولا افتهمنا شنو المقصود بالنفس الامري، هذا ارجو التركيز عليه. نفس الامري تعريف الان صار عندنا وعاء وسيع يحتضن ثلاثه اوعيه. هذا الوعاء انما فرض لاجل تامين الصدق والكذب، ولولاه لم نؤمن الصدق والكذب في القضايا. هذا مطلب. المطلب الثاني ان الجمل الانشائيه عباره عن انشاء وايجاد وخلق، كما ان الله خالق عالم الخارج، كما ان الذهن خالق عالم الذهني، الاعتبار ايضا قادر على ان يخلق اشياء نسميه عالم الاعتبار. طبعا ويتفرع على عالم الاعتبار مجموعه امور، هذا بينا. ثم صرنا في بيان شفافيه المدعى لنا، وكان حاصل المدعى اعم في الحقول الثلاثه، حقل الطلب والاراده، حقل الجمل الانشائيه، حقل الجمل الخبريه. وشلون بينا المدعى؟ بس لا بد من ان يبين المدعى بنحو ان يكون ضاربا لراي القوشجي كما هو ضاربا لراي الاشعري. جيد. بعد عندي بس المطلب الاخير، هذه هي مفردات بحثي هذا اليوم. شيخنا انت خوف افتهمنا الان الجمله الانشائيه ما بازالها ايجاد معانيها في الذهن. زين، هاي صفه النفس، صفه التمني الذي انت تعبر عنها شنو من الاراده؟ عبر عنها صفه النفس التمني، وتعبر عنها بماذا؟ تقول وهي عين الاراده، لا شيء من غير الاراده. هاي كيف نؤمنها؟ هذا مخرجها ما هو؟ يا فؤاد، هاي صفة التمني، صفة الترجي الذي سميناها الإرادة، هاي كيف تؤمن؟ تأمل الجملة الإنشائية ليس ولعل، وهل ما بأزائها إيجاد معانيها في عالم الاعتبار؟ هذا ما عندنا توقف فيه. وصدقها وكذبها بعد ذلك يكون بهذا اللحاظ، عالم الاعتبار، هذا ما عندنا توقف فيه. طبعا الجمله الانشائيه لا تبحث بالصدق والكذب، لكن اذا اردنا ان نتكلم في حديث عالم الاعتبار ما بأذى، لما قلت انا كاتب عندي مطلبين، اولا اوجد حلقتي مع الكتابه، هذا شلون اوجد حلقتي مع الكتابه؟ مع الكتاب عن طريق عالم الانشاء، لان عالم الانشاء يوجد هذه الحلقه الاعتباريه. اذا تامنت هذه الحلقه الاعتباريه يجي بعد ذلك لما اقول انا كاذب، هاي جمله خبريه، صادق لو كاذبه، نقول نشوف هل هناك خلق لها ام ليس لها هناك خلق لها. فاذا المراه كانت قد انشات الزواج، نقول بلي هاي قضيه صادقه. اذا قال انا زوج فلان، او هي قالت انا زوجه لفلان، نقول قضيه صادقه، لان هاي صادقه. ايش وقت اجتني قضيه خبريه تولدت حقيب ايجاد عالم، وذلك هو عالم الاعتبار، وكان الخالق لعالم الاعتبار من هو؟ هي الجمل الانشائيه، الجمل الانشائيه خلاقه، الجمل الانشائيه خلاقه، خلاقه لعالم الاعتبار. فارجو لي في الخلق، نحن عندنا في عالم الجمل الانشائيه مطلبين، مطلب الخلق ومطلب الصدق. الجمل الإنشائية تخلق، ولكن الصدق بعد ذلك يكون من شؤونات عالم الإخبار. أنا مالك للكتاب، هذه قضية صادقة أو مو صادقة؟ نقول فنشوف أقول ما بأجائها في عالم الاعتبار أو ماكو ما بأجائها. من الذي يوجد عالم الاعتبار؟ الجمل الإنشائية. فليس الخلق سؤالان، أحدهما من يوجد عالم الاعتبار؟ سؤالي. السؤال الثاني، كيف يمكن أن ننعت مثل هذه القضايا بالصدق والكذب؟ هنا بعد السؤال الثاني ترى مرتبط بالشأن الخبري، السؤال الأول كان مرتبط بشأن إنشائي. جيد، هذا افتهمنا. السؤال أكرر السؤال الأخير الذي أنا أريد بصدر الحديث عنه شنو؟ فهمت افتهمنا الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية مفادها شنو؟ إيجاد هذه العلقة في عالم يسموه عالم الاعتبار. سلمنا. لكن تلك الصفة النفسانية، شنو تلك الصفة النفسانية؟ صفة التمني، صفة الترجي، صفة الاستفهام، هذه الصفات، هاي وين موقعها؟ هاي شلون نطلعها؟ ليش هاي شلون نطلعها؟ لأن القوشجي كان في حل من أمره. القوشجي طبعاً هواي مبتاع في إخلاص هذه الصفات. ليش؟ لأن القوشجي كان ماذا يرى؟ يقول إن الجملة الإنشائية ما بأدائها تلك الصفات النفسية. القوشجي من يحتاج واحد يسأل هذا السؤال؟ ليش يحتاج؟ لأن هو يقول الجملة الإنشائية شنو؟ ما بأدائها شنو؟ الموضوع لها شنو؟ قال الصفة النفسية، صفة التمني، صفة الترجي، صفة الاستفهام. لذا ما عندنا ما ينبغي أن نوجه مثل هذا التساؤل لمن؟ للقوشجي، لأن هو ذي صدق قد يقول. أما على رأينا يجي هذا السؤال، أنت الذي قال أن الموضوع للموضوع للجمل الإنشائية هو إيجاد معانيها في عالم الاعتبار، أين موضع ماذا؟ هذه الصفات، شلون هذه الصفات ننتزعها؟ ولا بد من انتزاعها، كيف تنتزعها؟ يقول عندي مخرجين للانتزاع. الشيخ في مقام الجواب يقول عندي طريقين للانتزاع. واضح هذا السؤال؟ قلت هذا السؤال إنما يوجه إلى الخراساني ولا يوجه إلى ولا يوجه إلى وإنما يوجه إلى الخراساني. يقول أنا عندي سبيلين للوصول إلى هذا العالم. أحد السبيلين شو يسمي؟ الدلالة العقلية، الدلالة العقلية الالتزام. يعني التعريف عن طريق فكرة الدلالة العقلية الالتزامية. الطريق الثاني، خلينا نعطي أسماء الطريق بعد نجي نلمسه. طريق أيضا، الطريق الثاني أنه لا، مو دلالة صحيح، هي دلالة التزامية لكن مو عقلية، دلالة التزامية وضعية إطلاقية ينضم إليها قانون الانصراف. دلالة التزامية وضعية ينضم إليها قانون، إطلاقية ينضم إليها الانصراف. يعني شنو؟ يعني نجي نقول هل الاستفهامية، اسمع ايش داعتي، هاي الطريقة الأولى لترجمها الآن، الطريقة الأولى لترجمة كلام الشيخ، يقول هل الاستفهامية الواضح، هل الاستفهامية جملة إنشائية مو؟ الواضح وضع جملة هل الاستفهامية إلى ماذا؟ إلى إيجاد هذا المعنى في عالم الاعتبار. هو وضع بشرط، بشرط، بشرط أن لا يصح للمستعمل أن يستعمل هذه الكلمة إلا إذا كان في طيب نفسه يوجد عنده صفة عنوان صفة الاستفسار، صفة الاستفسار. فالواضع عندنا واضح مخاطبا للمستعمل، يا أيها المستعمل متى يحق لك أن تستعمل كلمة هل؟ الواضع إنما أضع كلمة هل، أنا الواضع أضع كلمة هل إلمن إلى إيجاد المعنى شريطة أن يكون في نفسك في قلبك شيء، مو إيجاد المعنى من دون أن يكون في نفسك شيء. أنا الواضع قيدتها بماذا؟ إنما يحق لك الاستعمال عندما تريد أن توجد وبعد بشرط أن يكون في النفس صفة، نسميها صفة استفهام. فإذا جنابك الآن قل هل الكتاب موجود؟ أنا سجده، أقول هذا المستعمل، أشير في المستعمل بأن أقول هذا المستعمل أوجد العلقة بينه وبين الكتاب. طبعاً إذا قال القابل إيه أنا 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 مالك للكتاب، أوجد علقة بينه وبين الكتاب على أن يكون في نفسه صفة الاستفهام. لذا قلت أنا في استكشافي وأستكشفه بواسطة الدلالة الالتزامية العقلية. بس أكو رأي للآخرين أنه دلالة تضمنية، بس الشيء رأي على الدلالة الالتزامية العقلية. هذا إذا كان الواضح وضعها بهذه الكيفية، إذا الواضح وضعها يعني وفق نظام شرطية الاستعمال. فإذا وضعها وفق نظام شرطية الاستعمال، أقول لك مثلا أقول لك لا يحق الدخول إلى البحث إلا أن تكون مصلي صلاة الليل. بس إذا واحد أجى صل للدرس وحضر الدرس، ماذا نستكشف؟ نقول هذا مصلي صلاة الليل. من نستكشف؟ هو الواضح وضعه، قال لا يحق لأحد أن يدخل البعث إلا أن يكون مصليا صلاة الليل. فبمجرد حضورك الدرس نحن شو نستنتج؟ نستنتج صلاة الليل. هذه الطريقة الأولى لأمن بها الشيخ الخراساني كيف نقدر نحرز تلك الصفات النفسانية في القلب، صفة التمني للمتكلم، صفة الترجي للمتكلم، صفة الاستفهام للمتكلم. كيف نحرم من هذا مع أن الماضي أزائها ما هو بس الإيجاب؟ شلون نأمنه بهذه الطريقة؟ طريقة الاستكشاف، أنت حضورك للدرس إيجاب للحضور، لكن كيف نستكشف أنك صليت صلاة الليل؟ لأنه أنا اشترطت عليك إنما إذا حضرت فإن في ذلك كشف عن ماذا؟ عن أنك تصلي صلاة. هذا تسميها دلالة التزامية عقلية. أو لا، ما أفرضها على المحور، على الوسيلة الثانية والسبيل الثاني الذي قدم الشيخ لتأمين ماذا؟ عملية إيجاد هذه الصفات في الجنس. لكن شو سميناها؟ الطريقة الثانية سميناها طريقة أولا وضعية مو عقلية، إطلاقية انفرادية. يعني أنا الواضح، اسمع لي فرق بين هذا وبين تلك. أنا الواضح أضع، أنا الواضح أضع الألفاظ الإنشائية إلى إيجاد معانيها. شوف هنا بعد ما أصبح فكرة في الشرطية إيجاد معانيها، لكن إيجاد معانيها قد يكون مع متكلم يحمل هذه الصفة النفسية، وقد يكون مع متكلم لا يحمل هذه الصفة النفسية، لكنه ينصرف هذا الإطلاق، الإطلاق نفسه ينصرف هذا الإطلاق لا يحصل لمن كان يحمل في نفسه هذه الصفة النفسية. فإذا قلنا هل الكتاب موجود؟ شنو نقول؟ هذه جملة، اسمع لي، هذه جملة وضعت من قبل الواضع إلى إيجاد معناها بعد ما أقول بشرط مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان ذلك المتكلم يحمل في نفسه صفة نفسانية أو لا يحمل في نفسه صفة نفسانية، إلا أنه ينصرف إلى حصة خاصة دون حصة أخرى. يحصل من يكون، فالكل من يكون يقول هل مثل ايش؟ اقول لك جيب لي مي، تقول لي المنصرف الى من الماء هو ماء المطلق وليس ماء الرمان. اقول لك الملكه، الم اكن انا الواضح قد وضعت لفظ الماء الى اعم من ان يكون ماء مطلقا او ماء مضافا؟ تقول لي صحيح، لفظ الماء موضوع للاعم من هذه الحصه ومن تلك الحصه، لكنه المنصرف لهذا الماء هو خصوص الماء المطلق. أنا الواضح، اسمع لي، أن يتفرق بين طريقتين، أنا الواضع وضعت الجمل الإنشائية لإيجاد معانيها في عالم الاعتبار مطلقا، وإن كان الذي ينصرف إليه هو خصوص الحصة لمتكلم كان في نفسه. ماذا كان في نفسه؟ تلك الصفات، أعني صفة التمني أو صفة الترجي أو صفة الاستفهام أو صفة الاستفهام. فأملنا، هذا هي البعد الآخر من نظرية. هذا تقريبا معالم نظرية المفهوم الشيخ الآخندل الخراساني. أرجو أنه غد بس نطبق بعد المطلب، بس نظرية الآخندل مختزلة مضغوطة فيها شيء من الملل، لابد أن تكون واضحة المعالم. الحمد لله رب العالمين.